الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كتاب التوحيد عند قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. هناك من أهل العلم ذكر أصل هذه الكلمة، وش الذي قالوا فيها؟ منهم من قال وسخ الأظفار، ومنهم من يقول وسخ الأذن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وش المراد بذلك؟ نعم، المراد بذلك أنه لا ينفض يديه تضجرا منهما، فليواجه والديه بما يؤذيهما من أدنى القول أو أدنى الفعل، وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم وش مراد به؟ القول الحسن. وإذا كان الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا، إذا كان هذا ينبغي أن يكون خطاب المسلم مع أخيه المسلم عموما، فكيف بالوالدين؟ وهنالك من الناس من يتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، ويتخلق بالأخلاق القبيحة مع والديه، فيسمع الناس منه الكلام الحسن ويسمع والداه الكلام القبيح، وهذا مما لا يجوز. والإحسان إلى الوالدين وإكرام الوالدين أولى من إكرام غيرهما. وقل لهما قولا كريما، وعرفنا أنه من ذلك ألا ينادي الوالدين بأسمائهما، وإنما بلفظ الأب، الأبوة والأمومة، فينادي والده يا أبتي، والده يا أمي، يا حاج ولا يا شيبة. نعم، من يقول يا شيبة ينادي والده بهذا النداء القبيح يا شيبة، ويقول العجوز، ويعني بذلك أمه ويا عجوز، وكل هذا من الأخلاق السيئة القبيحة. وكما تدين تدان، ولا سيما فيما يتعلق بالوالدين، وهي سنة غالبة في الخلق. لبس ذلك الناس وصار ذلك عبرة للمعتبرين، أن من أحسن إلى والديه رزقه الله عز وجل الذرية الطيبة التي تحسن إليه، ومن أساء في معاملة والديه وسعى في حقوق والديه جازاه الله عز وجل في حياته بنظير ما فعل من جهة أولاده. وللناس في ذلك القصص الكثيرة، وبعض الناس يجد شيئا من أولاده ويتذكر نفسه في حال الصغر، وأنه جوزيا بما كان يصنع، وأنه كان هكذا مع والده، أو كان هكذا مع والدته، فيتذكر ما كان يحصل منه ويجد المجازات في الدنيا قبل الآخرة. وهذا كما عرفنا من الأمور الملموسة في الناس. وعلى كل الشخص يحرص على بر الوالدين والإحسان إليهما لوجه الله عز وجل، يريد بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى لا من أجل الناس. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما، وهذا بدل التأفيف. اترك التأفيف وانتقل إلى القول الكريم. واخفض لهما جناح الذل، وهذا بدل النهر وهو نفض اليد. ويد الشخص داخل في مسمى الجناح، فقال ولا تنهرهما، أي لا تنفض جناحك تضجرا، بل اخفض لهم الجناح. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الفعل القبيح وأمر بالفعل الحسن. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والإنسان له جناح، وليس الجناح مختص بالطائر، وإن كان لا يكاد الناس يفهمون من الجناح إلا جناح الطائر، لكن هذا باعتبار الاستعمال الغالب فيتبادر إلى الذهن ما كان غالبا. وإلا الجناح يطلق على جناح الطائر، ويطلق على جناح الإنسان كما في هذه الآية وخفض لهما جناح الذل، وفي قول الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويطلق الجناح أيضا على جناح السفر، فيقال جناح السفر. وكل هذا من الاستعمال العربي، وإن كان من أثبت المجاز في اللغة العربية جعل هذا من جملة المجاز، ومن أنكر المجاز في اللغة العربية جعله من قبيل الحقيقة. والكلام يعرف معناه باعتبار السياق وباعتبار الإضافة، فإذا قيل طار الطائر بجناحيه فالمراد بذلك جناح الطائر، وإذا قال القائل لغيره اخفض جناحك لوالديك علم أنه علم أن المراد بذلك جناح الإنسان وهما يداه. وإذا قال قائل فلان في جناح السفر علم أن المراد به أنه كثير الأسفار لا يكاد ينقطع من سفره. فيعرف معنى الكلام من حيث الإضافة والتركيب، وكل حقيقة في بابه. كالعين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى على العين النافقة، فتطلق على العين الباصرة كعين الحيوان كعين الإنسان وسائر الحيوان، وتطلق على العين الجارية، عين الماء على عين الماء، والعين النافقة وهما الذهب والفضة قديما. ويعرف مراد المتكلم باعتبار الإضافة وباعتبار سياق الكلام. فعلى كل، ذكر الجناح في هذا الموضع هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهنا قال الله عز وجل جناح الذل، ثم بين أنه من الرحمة، وذلك أن الإنسان قد يخفض جناحه ويذل ولا يكون من قبيل الرحمة، وإنما يكون من قبيل العجز والضعف، وليس هذا بمحمود، فإن الضعف والعجز مذموم. والله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إلى أن قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا يكون بعد القوة، فالعفو المحمود ما كان بعد التمكن والقدرة والقوة، وأما العفو عند الضعف فليس من العفو المحمود. وهكذا فيما يتعلق بجناح الذل، فمن خفض جناحه وكان السبب في ذلك هو الرحمة لا الضعف والعجز، فإن هذا خلق حسن وخلق محمود. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والمعنى أن الولد يكون مع والديه كالعبد مع سيده، أن الولد يكون مع والديه كالعبد مع سيده، فيذل لهما وينقاد لأمرهما كما ينقاد العبد لسيده، فإذا أمراه بما لا معصية لله عز وجل فيه أجاب، وإذا نهياه عن أمر ليس فيه مخالفة للشريعة فإنه يستجيب. فيكون حال الولد مع والديه ما هو كحال السيد، وإنما كحال العبد الذليل مع سيده، وهذا مكرمة للعبد وعمل صالح، وقد أمر الله به في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كان بعض من مضى لا يستطيع أن يرفع بصره إلى والدته من باب الإجلال لها والهيبة لها، وكم نعم هي القصص والآثار عن من مضى من أئمة السلف في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم، وأولئك قوم علموا وعملوا بعلمهم، فعلموا ما للوالدين من الحقوق العظيمة فطبقوا ذلك في واقعهم وتأدبوا مع الوالدين الأدب العظيم مع ما لهم من المكان العالية الرفيعة في أوساط الناس، والمنزلة العظيمة منزلة العلماء قديما في الناس كمنزلة الملوك وأعظم من منزلة الملوك، لهم ما لهم من الهيبة والتعظيم والتوقير. ومع هذا كان الواحد منهم نعم مع والدته ومع والده كالعبد الذليل، يخفض بصره ولا يرفع صوته في خطاب والديه، ويسعى في خدمتهما والإحسان إليهما رحمة الله عليهم، وهذا الذي يجب، وهو من معرفة الفضل أهله وحق الوالدين كما هو معلوم بعد نعم جعله الله عز وجل بعد حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلى هنا.